على بلاد المسلمين بالعلم. فهذا كان موجود، يعني هذه الشركيات، يعني مش هنقول بقى من 300 سنة أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، لا ده حتى لحد قريب، وفي ما زال قرى إلى الآن لم يصلها العلم بالكم الكافي، تحتاج إلى دعوة المجددين ليعلموا الناس أن هذا شرك بالله عز وجل، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه ولا أن يشرك به في عبادته، ولا أن يدعى أحد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استغثت فاستغذ بالله، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. هذا يعني دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء من قبل، التوحيد الخالص، لئن أشركت لا يحبطن عملك. كذلك أيضا من الشركيات التي رآها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما طلب منه الأمير عثمان بن محمد بن معمر، في اللي هو أمير بلدة العيينة كما ذكرنا، طلب من الشيخ محمد أن يقطع شجرة كانت تعبد في البلدة، وأن يهدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه. فتمنع الأمير في بداية الأمر، لكن الشيخ محمد ألح بقوة إيمانه وقوة إقناعه وتوفيق الله له، ألح على الأمير عثمان ابن معمر في يعني أن يقطع الشجرة حتى لا تكون ذريعة، وأن يهدم القبة التي كانت على قبر سيدنا زيد بن الخطاب. وبالفعل فعل ذلك، وبدأ الشيخ ينطلق إلى دعوة الإصلاح ودعوة التوحيد الخالص رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما روى الإمام مسلم في صحيح. إذن الإسلام دائما يعني لما بيبدأ يرجع لحياة الناس يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى مصابرة، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى إقناع الناس، ويحتاج إلى الصبر على الناس والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبدأ الشيخ هذا الطريق، بدأ هذا الميدان ليجدد للناس ما ذهب من عقيدتهم الصحيحة، ليعيد للناس صفاء التوحيد ونقاء العبادة، وألا يسأل إلا الله، وألا يستعان إلا بالله، وألا يلجأ في الشدائد إلا إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، والقادر الذي يملك الضر ويملك النفع ويملك الكون بما فيه سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. لكن هنا سؤال، هنا سؤال، وهي المسألة يعني الثالثة في هذا الموضوع وفي هذه الترجمة المختصرة: ما هي عقيدة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ ما هي العقيدة التي انطلق منها لأن يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: عقيدة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هي عقيدة السلف الصالح، هي ما كان عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي ما كان عليه الصحابة الأكارم والتابعون والأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هي عقيدة الإمام مالك، وهي عقيدة الإمام الشافعي محمد بن إدريس، وهي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وهي عقيدة سفيان الثوري، وهي عقيدة سفيان بن عيينة، وهي عقيدة الإمام المجدد في علم الحديث الفاتح لهذا الباب، شيخ الحديث في زمانه وفي كل عصر وفي كل أوان، البخاري محمد بن إسماعيل، وهي عقيدة الإمام مسلم، وهي عقيدة سفيان بن عيينة عبد الله بن المبارك، وهي عقيدة الإمام الذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وهؤلاء الأعلام الأكابر إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فالشيخ لم يأتي ببدعة من القول، إنما الشيخ جاء بالإسلام صافيا، صفى الإسلام في زمانه من البدع، صفى الإسلام من الخرافات، صفى الإسلام من كل عقيدة تخالف الإسلام، من كل عبادة لم تأتي في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من كل خلق يقلد فيه المسلم عدوه أو يتميع به في دينه. هكذا قامت دعوة المصلح، دعوة المجدد، دعوة الداعية، دعوة العالم الكبير الزاهد الورع محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فعقيدته عقيدة السلف الصالح، ليست يعني كما يقول الأعداء إن هو جاب عقيدة جديدة أو افترى على الإسلام أو افترى على الصحابة أو على النبي عليه الصلاة والسلام وبيلبز دعوة الشيخ ويقول الدعوة الوهابية العقيدة الوهابية، كأن يعني الشيخ محمد ده يعني جاء بدعوة ليست في الإسلام وليست من دين الله. الشيخ لم يأتي بشيء، الشيخ محمد لم يأتي بشيء، إنما أعاد الناس إلى أصل الدين، رجعا بالناس إلى أصل دينهم، علم الناس العقيدة الصحيحة التي هم زادوا عليها بالبدع وزادوا بها الخرافات والخزعبلات والشركيات والضلالات والانحرافات، فأعادهم الشيخ إلى عقيدة السلف. ولا أدل على ذلك، لا أدل على ذلك من تلك الرسائل التي كان يكتبها الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمن ذلك مثلا رسالته لأهل القصيم لما قال لهم بعد البسملة، فمن ذلك رسالته لأهل القصيم لما قال لهم بعد البسملة: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بمن وصف أو بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أمثل صفاته بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كيف ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق القيل وأحسن حديثا، منزه ومنزه النفس عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. فقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الشيخ أيضا: فالفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج عن مشيئته شيء، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المستور. وأعتقد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلة تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون فليس لهم بالشفاعة نصيب، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا تفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم. وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساوئهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم، عملا من قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء، وأقر بكرامات الأولياء إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا، ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنبه ولا أخرجه من دائرة الإسلام، وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أم فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه صار خليفة ووجب طاعته وحرم الخروج عليه. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله. وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توحيه الشريعة المحمدية الطاهرة. فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. رحمك الله يا محمد يا ابن عبد الوهاب يا شيخ الإسلام ويا مجدد الدعوة على طريق السلف الصالح. ها نحن قد سمعنا وقرأنا مثلا رسالة تبين عقيدة الشيخ إلى أهل القصيم، كتبها وقال فيها فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي. فماذا كان عند الشيخ إلا دعوة الكتاب والسنة؟ ماذا كان عند الشيخ إلا قال الله قال رسوله؟ ماذا كان عند الشيخ إلا دعوة التوحيد؟ إلا دعوة التوحيد الخالصة الصادقة والعقيدة الصافية بإذن الله عز وجل. هكذا أيها الفضلاء رأينا دعوة الشيخ رحمه الله تعالى وأنها عقيدة سلفية صحيحة صريحة. المهم أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني كان له مؤلفات كثيرة جدا ومفيدة ومختصرة وعظيمة، وقد وقفت على هذه المؤلفات في غالبها بحثا واطلاعا بفضل الله تعالى، فوجدت أنها تتميز بخمسة ميزات. مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب أقول لكم وقفت عليها بخمسة ميزات قلما تجدوها عند عالم وقلما تجدوها عند مصنف. ما هي؟ يلا واحدة والأخرى. أول ميزة من ميزات ورسائل مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أولا التأصيل الشرعي، التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا يخرج الشيخ عن هذه المسائل، لا يشز عنها، بيجيب المسألة ويجيب عليها الدليل. قال الله تعالى، جاء في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال ابن مسعود، قال يعني إجماع الأمة، يعني يأتي بالإيه؟ بالأدلة عليها. هذه أول ميزة في كل مؤلفات الشيخ وجلها بفضل الله تعالى، التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع. ثانيا الميزة الثانية السهولة واليسر، السهولة واليسر، فلا تعقيد في ألفاظ مؤلفاته ولا في فهمها، فأي إنسان ممكن يقرأ الكتاب. أنتم الآن سمعتوا رسالة من رسائل الشيخ وأنا بقرأها كأنكم تسمعوني أنا وأنا أتكلم، يعني ممكن يكون حد دخل وأنا أعطي الرسالة يظن أن يعني أنا الذي أتكلم. ليه؟ لأنها مكتوبة بأسلوب الشيخ وبخط يعني بخطه وبأسلوبه وبتعبيره وبألفاظه، فهي سهلة يسيرة أي حد يفهمها. اقرأوا الأصول الثلاثة، اقرأوا القواعد الأربع، اقرأوا كتاب التوحيد، اقرأوا كشف الشبهات، اقرأوا فضل الإسلام، اقرأوا يعني مسائل الجاهلية، يعني ما أسهل وما أيسر عبارات وكلمات وألفاظ الشيخ في الفهم والعقل والإدراك. الميزة الثالثة، الميزة الثالثة في مؤلفات الشيخ محمد الواقعية. الواقعية يعني إيه؟ يعني الشيخ كثيرا لما بيأتي في كتبه يضرب أمثلة مما في زمانه، فنجد مثلا أنه بيضرب أمثلة بأصحاب القبور الذين كانوا يعبدون أو بالأضرحة التي كانت تعبد في زمانه، مثل ما جاء في كتاب كشف الشبهات، وهذا كثير في مؤلفات الشيخ لمن تأمل وتدبر. فالشيخ مش بيأتي بأمثلة مثلا ويحذر الناس من شر موجود مثلا في القرن اللي فات ولا بيحذرهم من 10,000 سنة مثلا، لا، بيأتي بالأخطاء اللي موجودة في زمانهم، وهذا من علم الشيخ أن يحذر الناس من الفتنة الواقعة، وهذه تسمى الواقعية. الميزة الرابعة الاختصار، الاختصار ليه؟ لأن رسائل الشيخ وكتبه دائما يعني كلها يعني كلهم كده على بعضهم، كل كتب الشيخ مش مطولات، قليل منها المطول، وكل كتبه إما رسائل صغيرة أو كتب صغيرة أو كتيبات أو يعني مختصرات، مختصر السيرة النبوية، كتاب الكبائر، كشف الشبهات، التوحيد، العقائد، يعني شروط الصلاة كده، حاجات يعني تفسير الفاتحة، يعني كتب مختصرة يسيرة. فالشيخ كان يعني لضيق الوقت وأيضا لوضوح العلم معه كان يختصر، ما كانش يطيل الكلام ويشقشق العبارات. الميزة الخامسة والأخيرة التي رأيتها في كتب الشيخ رحمه الله تعالى كثرت الأدلة، كثرت الأدلة في المسألة الواحدة. يعني تجدوه أن هو بيجيب مسألة واحدة وبعدين يأتي عليها بآية، وبعدين يأتي بتفسير، وبعدين يأتي بحديث، وبعدين يأتي باستخراج المسائل. عموما لو أحببنا نقول أثر دعوة الشيخ، فسنقول باختصار إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحدث يقظة كبيرة في العالم الإسلامي وفي جزيرة العرب خاصة في بلاد الحرمين، وأحدث ضجة فكرية صحيحة كبيرة عظيمة أثرت بعد ذلك في العالم الإسلامي، وها نحن نرى ثمارها ولله الحمد والفضل. طيب نعم تفضلوا إن شاء الله، بارك الله فيكم. أيضا كان للشيخ رحمه الله تعالى فضل في إحياء المنهج السلفي ودعوة السلف الصالح فيما بعد، التي هي المنهج السلفي الآن المشهور، وهو خطوة على طريق السلف الصالح يعني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أما الذين مدحوا الشيخ ويعني كتبوا في حقه كلمات وإن كانوا لا يوالون الشيخ كثيرا، فمن ذلك مثلا طه حسين عميد الأدب العربي كما يقال، طه حسين الذي يعني قال عن يعني طبعا طه حسين معروف يعني بكتاباته وأدبياته المخالفة للإسلام، لكن سبحان الله كان يعني أحيانا يقول كلمة إنصاف والحق ما شهدت به الأعداء. كان يقول عن دعوة الشيخ محمد: إن هذا المذهب الجديد قديم، والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين، ولكنه قديم في حقيقة الأمر، لأنه ليس إلا الدعوة القوية إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنية، هو يعني دعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لله وحده، ملغيا كل واسطة بين الله وبين الناس، هو إحياء للإسلام العربي وتطهير له مما أصابه من نتائج الجهل، من نتائج الاختلاط بغير العرب. كذلك قال في محمد أو الأستاذ محمد كرد علي، قال: وما ابن عبد الوهاب إلا داعية هداهم من الضلال وساقهم إلى الدين السمح، وإذا بدت شدة من بعضهم فهي ناشئة من نشأة البادية، فهي ناشئة من نشأة البادية، وقلما رأينا شعبا من أهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإخلاص مثل هؤلاء القوم. فسبحان الله يعني شهدوا له كثيرا. ويعني الكلام كثير. كذلك يعني الأستاذ أحمد أمين قال أيضا: أهم مسألة صقلت ذهن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دروسه ورحلاته مسألة التوحيد التي هي عماد الإسلام، والتي تبلورت في لا إله إلا الله، والتي تميز الإسلام بها عما عداه، والتي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم أصدق دعوة وأجرأها: فلا أصنام ولا أوثان ولا عبادة آباء وأجداد ولا أحبار ولا نحو ذلك. ومن أجل هذا سمي هو وأتباعه يعني بالموحدين، سموا بالموحدين أو كما سموهم فيما بعد بالوهابية، وهو إطلاق من خصوم الشيخ رحمه الله تعالى. كذلك هناك مستشرق ألماني كان يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: كان هذا المصلح يتأسى بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذو حذوه وينحو نحوه في التفكير. ومن أراد طبعا الزيادة فالكتب يعني والمراجع كثيرة جدا في سيرة الشيخ رحمه الله تعالى، منها كتاب محمد بن عبد الوهاب لأحمد عبد الغفور عطار، ومنها داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز السيد الأهل، ومنها سيرة الإمام محمد لأمين سعيد، ومنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره للشيخ عبد الله الصالح العثيمين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبد الله سعد الرويشد، والشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته للشيخ عبد الله بن يوسف الشبل، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية لأحمد بن عبد العزيز الحسين. وهناك أيضا يعني كتب كثيرة مثل تاريخ ابن غنام وتاريخ ابن بشر وتاريخ ابن عيسى، وأيضا في رسائل جامعية مكتوبة في هذا مثل رسالة دكتوراه للدكتور أحمد بن عطية الزهراني في قسم العقيدة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، وهي رسالة دكتوراه للدكتور صالح بن عبد الله العبود. ويعني الكتب كثيرة حقيقة، وهناك مقالات أيضا للشيخ صالح يعني آل الشيخ والشيخ الفاضل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويعني ما أكثر الكتب أيها الفضلاء. وبذلك نكون قد وصلنا إلى يعني ختام هذه الترجمة الموجزة المختصرة جدا جدا جدا، لأن سيرة الشيخ تحتاج إلى محاضرات.